وسيأتي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القلة بالقلة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: حتى لو كان فيهم من ينكح أمة لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك. وفي رواية: حتى لو كان فيهم من ينكح أمه على قارئة الطريق، في رواية: زوجه على قارئة الطريق، لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك. وهذا مبالغة، يعني ذلك أن كل شيء فعلوه سوف يقع في هذه الأمة، وهذا من باب الإخبار بالواقع، فهو خبر يقصد به التحذير، تحذير من الوقوع في ذلك، ولكنه لا بد من وقوعه، أنه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد لهذا. على الناس كما سيأتي يقتدون بأعدائهم، وللأسف في كل شيء، في المراكب وفي الملابس وفي المآكل، حتى أصبحت تشاهد من يأكل بشماله لأنه شاهدهم يأكلون بشماله، وتشاهد من يقتني الكلاب ويضعها في السيارة أو في البيت لأنه رآهم يصنعون هكذا، وتجد من يذهب ويصنع مثلا مخطط بيته في تلك البلاد على وفق ما يصنع ذلك. فالمقصود أن الشاهد يصدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الواقع يصدق ما قاله الرسول، مع أننا ما نحتاج إلى هذا، لأن كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق يجب أن يصدق، وليس هذا كما يقول بعض الناس إن هذا لا يجوز ذكره ولا يجوز أن ينشر في الناس لأن هذا يثبط الناس أو مثلا يسقط في أيديهم أو نحو هذا. كل رسول صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك، يجب أن يبلغ، وهو من باب التحذير، حذر الناس عن الوقوع في ذلك، يجب هذا. المقصود أن الشاهد واضح عن مقارنة الحديث معه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو الراجح من أقوال المفسرين في الصنف الثالث الذي سكت الله تعالى عنهم في سورة الأعراف، وهل هناك حديث صحيح يدل على أنهم يعاقبون؟
كان ابن عباس رضي الله عنه يظن أنهم هلكوا، ويقول: إن الله عز وجل وعلا ذكر صنفين، قال في الهالكين إنهما سخهم قردة، وقال في الذين نهوا عن السوء أنه نجاهم، وأولئك لما سكت عنهم كانوا مع الهالكين. فقال له مولاه عكرمة: ليس كذلك، الله جل وعلا عاقب الفاعلين، والذين نهوا أثابهم ونوه بأنه نجاهم، والذين سكتوا سكت عنهم، وليسوا هالكين، لا يدل على هالك، فكساه بردته لأجل ذلك، يعني أعجبه هذا وكساه بردته، ما يدل على أنه رضي بذلك. فهذا هو الظاهر والله أعلم، وإن كان بعض السلف يقول إنهم مع الهالكين، ويستدل بذلك على وجوب الإنكار، وأن من لم ينكر أنه يهلك، ولكن هذا غير صحيح، وذلك أن قول الله جل وعلا فيهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم، يدل على كراهتهم على الفعل، أنهم كارهون له وأنهم لا يوافقونه، ومن كان كذلك فهو ناجي.
والسؤال الثاني يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الله عز وجل ينزل حجارة من السماء على هذه الأمة، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى قل هو القادر، يعني يقصد الحديث الذي فيه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم،
أعوذ بوجهك
هكذا كذبش
الرسول أعوذ بوجه الله
إلى آخر الحديث.
هذا لا يخالفه لأنه إذا وقع في طائفة ما يلزم أن يكون هذا واقعا في الأمة، هذا في طائفة، طائفة من الأمة يصيبها ذلك. والمقصود في هذا الذي سبقت الإشارة إليه أن من ذلك الشرك وقع في أولئك وسيقع في هذه الأمة شرك، سيكون فيه الرد على القائلين بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. هذا هو المقصود.
هذا يقول: إذا كان الطاغوت يطلق على الحاكم بغير ما أنزل الله فكيف تكون عبادته وكيف يكون الكفر به؟
عبادته هو عمله، العمل، العمل بذلك، أن يرضاه ويعمل به ويعتاب به عن شرع الله، هذه هي عبادته. أو لازم أن الإنسان يكون يسجد له ويركع أو لازم؟
والكفر به،
كفر به تركه والابتعاد عنه مع بغضه، هذا هو الكفر. الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، على الإيمان، مما يدل على أن هذا شرط، شرط صحة الإيمان.
هذا يسأل في مسألة، يقول: كلمة الجبت ذكرت في القرآن، هل يعني أنه يوجد في القرآن كلمات ليست عربية مع أن الله يقول قرآن عربيا؟
يوم قلنا أن الصواب أن الكلمة إذا تكلم بها العرب أنها تكون عربية ليست عربية، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن شيء من غير لغة العرب، وإن كان بعضهم قال أن فيه من جميع اللغات، حتى ألف السيوطي رحمه الله وغيره مؤلفا في هذا، قال: الكلمات التي في القرآن من غير لغة العرب، وذكر أشياء ولكن لا يوافق على هذا. صواب أن العرب إذا تكلموا في شيء وعرف ذلك وانتشر أنها عربية، أنها تكون عربية. ولا إذا قال لنا قائل أن هذه الكلمة ليست من لغة العرب أو أنها كذا يؤخذ على القبول، فغيره يقول: لا، بل هذه الكلمة من اللغة.
هذا السائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ هل هو حادث بمعنى أن الله قد تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به، أم هو أزلي؟
بل هو جديد. الله جل وعلا يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، فسماه محدث بمعنى أنه جديد. وهذه عقيدة السلف، وذلك أن الله يتكلم بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. ولا يجوز أن نقول القرآن قديم، فإن هذا أول من عرف أنه قاله، أنه قاله هو ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب، هو أول من قال إن القرآن قديم، ولم يكن معروفا عند السلف ذلك. وليس هذا من عقيدتهم، فعقيدتهم أن الكلام يتعلق بمشيئة الله، وأن هذا الكتاب هو آخر ما أنزله الله جل وعلا، وأنه تكلم به حسب الوقائع التي وقعت. فلما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله الصنيع الذي صنعه زوجها، أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر شوال لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. قال الشارح: عبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي طاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود: عبد الطاغوت، وقرأ حمزة: وعبد الطاغوت بضم الباء، وعبد الطاغوت والطاغوت بجر التاء أراد العبد، وهما لغتان: عبد بسكون الباء، وعبد وعبد وعبد، وعبد بضمها مثل سبر وسبع. وقرأ الحسن: وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده: وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون، وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب: وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه، جعل قوله جعل كأنه
يعني على ما سبق، يعطفه على الأفعال السابقة وكلها أفعال ماضية، لعن فعل ماضي، من لعنه الله لعنه الله، وغضب كذلك، وحمله على هذه الأفعال الماضية فيكون الباب واحد كلها أفعال ماضية.
جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل أي خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مدى.
كلمة جعل أي تأتي على استعمالين: استعمال بمعنى خلق كهذه الآية، وكقوله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذا كثير، وعلامة ذلك أنها إذا جاءت بمعنى خلق أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فقط، وتأتي بمعنى طير، وليس معنى طير أنه خلق، لا، معنى أنه عالج الأشياء أو اعتقدها، اعتقد أنها كذا أو قال إنها كذا، وهذا أيضا كثير، استعمال كثير باللغة العربية، وجاء وروده في القرآن أيضا كثير، ومعنى وعلامة ذلك أنه يتعدى إلى مفعولين، في قوله جل وعلا: وجعلتم الله عليكم كفيلا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا معنى اعتقدوا أو قالوا ذلك، وهذا قد يغلط فيه بعض الناس، لا سيما الذين لهم أهواء، ربما قالوا إن جعل تدل على الخلق، فيكون مثلا يبطلون ما يريدون لإدخالهم القرآن لأنه مجعول، وجعلناه قرآنا عربي يعني خلقناه، وجعلوا القرآن عظيم وما أشبه ذلك، وهذا يدل على الجهل في الواقع، لأنه لا يمكن أن يقال خلقوا الملائكة أو وجعلتم الله عليكم كفيلا ما أشبه ذلك، وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم أنه يفرق بين الألفاظ واستعمالاته ويعرف مواقعه.
قال وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي تسفله وهو قوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبذل وشارف وشرف وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال أي من لهنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قاله عماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر
هذا لأنه يأتي أفعال التفضيل فيما لا مشارك له الجانب الآخر وبهذا يرد على القدرية الذين قالوا إن قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين وما أشبه ذلك يدل على إثبات الخلق للعباد وأنهم يخلقون أفعالهم بدليل هذه الآية ونحوها الجواب هو ما ذكره هنا أن قوله تبارك الله أحسن الخالقين هذا استعمل فيما لا مشارك له في الخلق لأن قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أهل النار أصحاب النار ما يشاركون أهل الجنة بشيء من ما فيها قوله خير مستقرا وأحسن مقيلا لا يمكن أنه يقال أن هذا استعمل على بابه ويستعمل في الشيء الذي لا يشاركه فيه وهذا أسلوب عربي كثير يقول الله جل وعلا الله خير أما يشركون ليس أحد يقول أن الأصنام أنها تشارك الله في الخيرية أو في شيء من ذلك مطلقا وهذا كثير في القرآن ومن المعلوم أن أصحاب البدع والأهواء أنهم يتعلقون بالشبهات ويفرحون إذا وجدوا شيئا يتعلقون به من القرآن أو من الحديث ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أن القرآن فيه شيء مما قد يشتبه في اللفظ للدلالة أو إذا صار الإنسان عنده سوء فهم أو سوء اتجاه سيكون فتنة لا هذا الذي يشير إليه قوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني يطلبون الفتنة فيه فهم يبحثون عن الشيء الذي يتفق مع هواءهم ومع مناهجهم ومقاصدهم بغض النظر عن مراد المتكلم ولو كانوا يريدون مراد المتكلم لكان الأمر واضح جلي لأن هناك آيات واضحات تبين هذا إذا أرجعت إليها زال الإشكال نهائيا فأصبح ما فيه إشكال والواجب على العبد أن يتخلى من هوى النفس ومن الأغراض التي تكون على خلاف مراد الرب جل وعلا أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. الإنسان قد لا يملك نفسه، ومن يريد الله جل وعلا فتنته فلن تملك له من الله شيء، إلا أنه إذا كان الإنسان يفعل الأسباب التي أمر بها فغالبا أن الله يوفقه، بخلاف الذي يعرض عن أمر الله من أول وهلة اتباعا لشيء يريده، إما علو على الخلق يريد أن يكون هو أفضل منهم وأعلى منهم، أو أنه له أغراض دنيوية، أو أنه يحسد عنده حسد وحقد على الآخرين، فهذا غالبا لا يوفق ويزاد من ضلال إلى ضلال إلا أن يشاء الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المعنى أنه لما جاءهم أمرنا فردوه أول الأمر، قلبت أفئدتهم وأبصارهم جزاء لردهم الحق أول ما جاء. ومن المعلوم أن الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمور وبينها، وأما فهوم الناس واتجاهاتهم فهذه يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، ويجب أن يتجرد في ذلك، ما هو لأنه ينتصر على فلان أو ينصر المذهب الفلاني ويزري على فلان ويرد على المذهب الفلاني. إذا كان هذا قصده فالقصد سيء والعمل ليس لله جل وعلا، إنما الواجب على الإنسان أن يطلب الحق، وعلامة ذلك أنه يقبل الحق ممن قال به سواء كان صديقا له أو غير صديق، إذا تبين له الحق قبله. أما إذا كان لا يقبل الحق إلا من يتفق معه في رأيه وفي منهجه فهذا علامة أنه لا يريد الحق. الله جل وعلا يتولى جزاء عباده وسوف يحاسبهم على نياتهم ومقاصدهم، وإنما على الإنسان أن يجتهد لنفسه لئلا يقع في الحق في الباطل، ولا ما يضيع شيء أبدا، لن يضيع شيء، وكل خلاف وقع وكل حكومة وقعت وكل مسألة وقعت سوف تعرض بين يدي الله، تعرض على الله جل وعلا ويحكم فيه بحكمه العدل. فهو جل وعلا عند لسان كل متكلم ويعلم قلب كل متكلم ماذا يريد، فعلى الإنسان يستحضر هذه الأمور ويسعى لنفسه، إما أن يكتسب الحسنات أو يكتسب السيئات في ذلك. ما
قال المصنف رحمة الله عليه وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف، الفتة الذين هربوا بدينهم من قومهم المشركين، وجعلهم الله جل وعلا آية، فآووا إلى غار ليختبئوا فيه فضرب عليهم النور فناموا أكثر من 300 سنة وهم نياب، ثم استيقظوا بعد ذلك وظنوا أنهم ما لبثوا إلا يوم أو بعض يوم، وكان معهم نقود، فلما استيقظوا إذا هم جياع، فأمروا واحدا منهم أن يذهب إلى البلد يشتري بهذه النقود لهم طعام، ووصوه بأن يتلطف يعني يختفي لئلا يعرفه القوم فيأتون إليهم فيفتنونهم عن دينهم. فذهب بالنقود لما حضر إلى البلد غير البلد والناس غير الناس، فلما أخرج النقود إذا هي غير النقود التي يتعرف عليها الناس، فظهر أمرهم بذلك، مسكوه وقالوا من أين أتيت ومن أين جئت بهذه النقود؟ فانكشفوا بهذا السبب، جاءوا إليهم. فلما حضروا عندهم وصل إليهم زميلهم الذي ذهب ليأتيهم بالطعام، ضرب عليهم النوم مرة أخرى فناموا. فأصبح هؤلاء يتخاصمون فيهم كيف نصنع بهم. فقال الكبرى والوجهاء لنتخذن عليهم مسجدا، يعني يبنون عليهم مسجد. فبنوا عليهم المسجد، وهذا من صنيع اليهود، من صنيع أهل الكتاب النصارى. ومعنى ذلك أن الآثار الصحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع بناء المساجد على القبور صراحة. وقد أخبر الله جل وعلا بهذه الآية أن من كان قبلنا من أهل الكتاب قد بنوا المساجد على أنبيائهم وصالحيهم مثل هؤلاء الفتية. والخبر الذي سيذكره يدل على أن هذا سيقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم التي قبلها كما سيأتي. هذا هو وجه إيراد هذه الآية ووجه الاستدلال بها، يعني أن البناء على المساجد وقع من اليهود والنصارى على أنبيائهم وصالحيهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة. فلا بد أن يقع البناء على المساجد في هذه الأمة كما وقع في الأمة التي قبلنا، في الأمم التي قبلنا. والبناء على المساجد من وسائل الشرك ومن المحرمات التي جاءت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه الاستدلال بالآية ووجه المطابقة للترجمة، مطابقتها للترجمة.
والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه؟
هذا الحديث مخرج في الصحيحين ولكن بغير هذا اللفظ، والمعنى واحد. والآية التي ذكرها قبل هذا واضح الدلالة منها مع ذكر الحديث، أنها تدل على الذم، يعني ذم هؤلاء الذين غلبوا على أمر قومهم، يعني أنهم لأنهم الكبرى والوجهاء فبنوا عليهم المسجد. فالآية سيقت للذم وليس كما يقول من فتن بالقبور وبعبادة أصحابها والبناء عليها، إن الآية تدل على جواز البناء على القبور، لأن كلام الله جل وعلا مع كلام رسوله لا يتعارضان، بل يؤيد أحدهما الآخر ويبينه ويوضحه. قد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل إلى على رسوله، أوحى إليه الوحي ليبين ما نزل إليه للناس، وقد بين ذلك. والذي يقول مثلا إن الآية تدل على الجواز هو مغالط، كلام مغالطة ومحادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه قد مثلا يقول جاهل هذا القول الآية تدل على ذلك لأن الله ذكر هذا عنهم، وما ذكر عن شرع من كان قبلنا يكون شرعا لنا، هذا يكون صحيح، بل هذه مغالطة. الله ذكر ذلك على سبيل الواقع منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لا يجوز وأن فعلهم مذموم، فيجب أن يعلم هذا وأن يعتقد لأنه على سبيل الذم وليس على سبيل الجواز. الحديث حديث أبي سعيد لتتبعن، ابتدأه صلى الله عليه وسلم باللام، اللام التي تكون مطئة للقسم أو التي وقعت في جواب القسم، هذا هو صواب أنها وقعت في جواب القسم. والتقدير والله، والله لتتبعن. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر فإنه صدق وحق، لأنه كما قال الله جل وعلا عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشيء الله جل وعلا إليه. وكذلك إذا أخبر الله جل وعلا بشيء فإنه صدق وحق بلا ريب، فيأتي القسم والتأكيد في المؤكدات سواء كان قسم أو كان تأكيدا لفظيا أو تكرارا أو غير ذلك، للاهتمام بهذا الموضوع، الاهتمام به ولفت الأنظار إليه، وليعلم هذا أنه واقع لا محالة. والسنن هي الطرق، يجوز أن يكون سنن وسنن، الطرق التي يسلكونها وتخص بأمور الدين، أمور الدين التي يتعبدون بها أو يعتقدونها. وقوله من كان قبلكم هذا مجمل، لأنه يقيل من كان قبلنا يشمل كل الذين قبلنا، فلهذا استفسر الصحابة عن ذلك وقالوا من تريد، هل هم الذين قبلنا اليهود والنصارى؟ فقال فمن، يعني أن هذا المراد، وهذا لا ينافي أو يخالف ما جاء في الرواية الأخرى، وهي رواية صحيحة أيضا، هم فارس والروم. فقال ومن الناس إلا أولئك، يعني من المقصود إلا فارس والروم، فهو المقصود أن يخبر أن هذه الأمة تتبع الذين قبلهم من الأمم القريبة منهم مثل اليهود والنصارى وفارس والروم وغيرهم. وجاء في بعض الآثار العاجم أيضا، فكل لفظ يدل على ما يدل عليه الآخر، إلا أنه يدل أنه لم يرد أمة معينة بخصوصها، غير أن هؤلاء هم الذين لهم قيمة ولهم دين ولهم يعني كيان قد يقتدى بهم وينظر إليه. فبين أن هذا هو المراد. وقوله حذو القزة بالقزة، المعنى أنكم تسيرون خلفهم في كل ما فعلوه سوف تفعلونه دقيقا أو كبيرا، لا تخطئون شيئا مما فعلوه. وقوله حذو القزة في القزة كقولك خطوة خطوة، بل كقولك انك تفعل هذا كما يفعل فلان هذا الشيء تماما بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. والقزة هي ريشة السهم، وريشة السهم غير معروفة لنا الآن، ولكن هي الحربة التي تحدد وتجعل في السهم ليطلق منها، والسهم القوس الذي يرمى به سابقا، ويقابل ذلك الرصاصة الموجودة الآن التي تجعل في بندقية واحدة، واحدة ما تزيد عن الأخرى، كل واحدة مساوية للأخرى تماما بلا زيادة. هذا هو المعنى المراد، يعني أنكم تفعلون كل ما فعلوه. ولهذا قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الفرض على سبيل الفرض، لو قدر أن هذا يمكن وأنه وقع فيهم لوقع فيكم وفعلتموه كما فعلوا. وخص جحر الضب لأن الضب جحره من أصعب الجحور سلوكا، لأنه إذا حفر جحرة يحفره متجها إلى التحت ملتويا، لا يكون شامتا، يلتوي ويدوره يدور حتى يكون الدخول عليه عسيرا. ولهذا إذا دخل هو على وجهه لا يستطيع أن يلتفت، لا بد أن يخرج على ذنبه من الخلف لعسر هذا الجحر ولكونه لا يسع غيره. وإذا دخل أيضا على خلفه على ذنبه ما يستطيع أن يلتفت، يبقى هكذا حتى يخرج على وجهه. هذا هو السبب في تشبيهه صلى الله عليه وسلم وتخصيصه لجحر الضب، ما هو كسائر الجحور التي يكون الدخول فيها سهل. يعني يقول لو قدر انهم يدخلون مع هذا المدخل الصعب والمسلك الذي سلوكه قد يكون ممتنعا، لو قدر انهم يفعلون ذلك لفعلتم انتم هذا الفعل. ولهذا جاء بعد ذلك في الرواية الأخرى حتى لو أن أحدا منهم وقع على أمه علانية لصار في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا شيء فظيع، يعني إنسان يقع على أمه والناس ينظرون إليه، أمر مستفزع جدا. يقول لو وقع هذا لوقع في هذه الأمة. وفي رواية أخرى حتى لو أن منهم من وطع زوجته على طارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، في ألفاظ ذكرها صلى الله عليه وسلم من المبالغة في اتباع هؤلاء، إن هذه الأمة سوف تسلك مسلكها، مسلك اليهود والنصارى وكذلك الفرس وغيرهم، أنهم ينظرون ماذا يصنعون فيصنعون مثلهم تماما. ثم ليعلم أن هذا ليس من باب الخبر المقر الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا له أو راضيا به، كلا، بل هو يخبر من باب التحذير، من باب التحذير أنكم احذروا أن تكون من هؤلاء، أن تكونوا من هؤلاء. ثم هو كذلك هذا الإخبار منه صلوات الله وسلامه عليه من علامات نبوته، بل كل جملة في هذا تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وأنه حق، لأن الأمر وقع كما أخبر، والذي ما لم يقع سيقع، ولا بد الذي ما وقع سيقع، هذا الشيء. الشيء الثالث أنه يجب أن يعلم أن هذا ليس في الأمة كلها، وإنما هذا في طوائف من الأمة، ولا بد أن يبقى من الأمة المسلمة أمة متمسكة بدينها متبعة لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تبالي بمن خالفها ولا يضرها من خالفها. كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو السنن وهو حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ترمذي قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن هذه الأمة تزيد على النصارى الذين زادوا على اليهود فرقة واحدة، وهذا التفرق الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الحديث هذا قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، في الأمة التي استجابت له، هم الذين يتبعون. فذلك أن الناس كلهم جنهم حتى جنهم عربهم جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم كلهم أمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الذي يسمع به مجرد سماع ثم لا يؤمن به يدخله الله جل وعلا النار، كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله لا يسمع بي أحمر أو أسود، أو قال أبيض، ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم. فجعل الأمر عليكم مجرد السماع. والمقصود أن قوله لا تتبعن الخطاب للأمة المستجيبة التي اتبعت، يعني أن هذا الاتباع يقع في أمة الإجابة. وهذا الحديث يبين لنا أن الآيات السابقة في اليهود والنصارى التي ذكرت فيهم أفعال وقعت منهم كالبناء على القبور على الأموات كما ذكرت الآية، وكالتحيل على المحرمات وأكلها بشبه أنها حلال، والجزاء الذي يقع على هؤلاء من اللعن والمسخ وعبادة الطاغوت أنها صدقة في هذه الأمة، هذا هو المقصود. وهذا رد كما قلنا سابقا في السابق، رد على الذين يعبدون القبور ويبنون عليه المساجد ويقولون الشرك لا يقع في هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب حسب ما قالوا وما أشبه ذلك. وكذلك يقولون إن من قال لا إله إلا الله يكون موحدا ويدخل الجنة ولا يقع منه الشرك. فهم جهلوا الوضع وزادوا في جهلهم أنهم صاروا فتنة للجهال الذين لا يميزون بين الحق وبين الباطل. فبين بهذا أن هذا قول باطل وأنه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الفرقة التي أو هذه الأمة التي يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن أنها خرج أمة منها أنها تكون متمسكة بالحق بدليل الحديث الآتي حديث ثوبان ولا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى آخره. فيكون هذا ليس على عمومه أنه عام شامل لكل الأمة وهذا واضح. نعم.
قوله فلتتبعن سنة من كان قبلكم إلى آخر الحديث سنة بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب الفتح أولى أنواع.
نعم.
قوله حذو القبة بالقبة بنصب حذو على المصدر والقدة بضم القاف واحدة القدد وهو ريش السهم أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوا وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة فقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام النبوة.
أعلام النبوة كثيرة جدا وأعلام النبوة يعني دلائلها الدلائل التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. وهذا منها أخباره بالمغيبات أنها ستأتي فتأتي كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يمكن أن يكون إلا عن وحي من الله جل وعلا. نعم.
قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا من كان قبلكم إلى آخر الحديث سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب الفتح أولى. قوله حذو القبة بالقبة بنصب حذو على المصدر والقدة بضم القاف واحدة القدد وهو ريش السهم أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوا وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة وقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام النبوة.
أعلام النبوة كثيرة جدا وأعلام النبوة يعني دلائلها الدلائل التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. وهذا منها أخباره بالمغيبات أنها ستأتي كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يمكن أن يكون إلا عن وحي من الله جل وعلا. نعم.
قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يسأله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى.
قد يقول قائل مثلا هذا ليس صحيحا لأن اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وهذه الأمة ليس فيها من يقول هذا ولا يقول ذلك. فكيف تقول إن هذا الحديث يدل على أن كل ما وقع من اليهود والنصارى أنه سيقع من هذه الأمة؟ فيقال ما هو شرط أن هذه الأمة تفعل ما فعلته اليهود والنصارى بألفاظه
وصورته تماما، يكفي أن يفعلوه في المعنى وأن يوافقوه في المعنى. وقد وقعت الموافقة من كثير من الناس في هذا، فصاروا مثلا يعتقدون أن الولي الفلاني يتصرف في الكون وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه لا يدخل هذا البلد شيء إلا بإذنه، وهو ميت مدفون قد أكله الدود وارتهن بعمله، وربما يكون معذب، لأن كثيرا ممن يدعى أنه ولي هو زنديق كافر بالله جل وعلا، لا يصلي ولا يتطهر ولا يترك فعل الفواحش من الزنا وغيرها، ومع ذلك يدعون أنه ولي. وأحيانا يكون مجنون يمشي في الأسواق عريان ليس عليه شيء من اللباس فيزعمون أنه ولي، فإذا مات عبدوه وقالوا إنه يتصرف يصرف الكون، وأن الرزق ما يأتي إلا عن طريقه، وأن العافية والصحة ما تأتي إلا بإرادته. النصارى ما قالوا مثل هذا، قالوا أقل من ذلك، ويكفي هذا في موافقتهم، بل هذا زيادة، مع أنه جاء أيضا شيء من بعض هذه الأمة بل من بعض خواصها يصل إلى ما قالته النصارى وقالته اليهود في أنبيائهم، مثل الذين صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه الكذب عليه لأنه مشارك لله جل وعلا في كل شيء، بل لأن له ما لله. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أنه يقول فيه ناس يقولون نحن نعبد الله ونعبد رسوله، نعبد الله ونعبد الرسول، ويستدلون بقوله لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، فيجعلون قوله وتسبحوه يعني تسبحون الرسول، تسبحونه وتعبدونه، تدلون بمثل هذا. وكذلك بعض الشعراء الذين صاروا يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا جاوز الحد فرفعوه الى مقام الربوبية، كقول القائل مثلا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وكذلك قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقم، يعني يقول أنا أستغيث بك وأستجير بك إذا غضب الله يوم القيامة، أستجير بك من غضب الله. هذا شيء الله العافية، يعود الإنسان بمخلوق من الخالق تعالى الله وتقدس، كقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الآخرة، وهنا من تبعيضية، فماذا بقي لله؟ بقي لله شيء؟ لكانت الدنيا والآخرة من جملة جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كل ما كتب في اللوح المحفوظ من جملة علومه، فأي شيء أبقى هذا الرجل لرسول لله جل وعلا تعالى وتقدم. كن أعظم مما قالته النصارى. المقصود أن الذي يقول إن هذا الكلام فيه مبالغة مخطئ، خطأ، ليس فيه مبالغة، بل هذا وقع من هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. نعم.
قال قلت فما أكثر الفريقين
لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تستمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا.
يعني يقول إن من فسد من علمائنا ففيه شبع من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبع من النصارى. وذلك أن اليهود يعلمون ولكن لا يعملون، يعلمون فيقعون في المعاصي على عمد عن علم، وهذا أعظم من الذي يقع في المعاصي عن جهل. أما النصارى فهم يتعبدون ولكن يتعبدون بجهل، بجهل وضلال. ولهذا وصف الله جل وعلا اليهود بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالون أهل ضلال، لأنه ليس عندهم علم وإنما عندهم اجتهاد وعبادة وتقشف، وتجدهم في الصوامع وتجدهم هذا كان. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأوضاع، تغيرت الأمور، أصبح الذين في الصوامع وفي البيع في الكنائس بحون شاسخ وقادة يخططون لأمتهم ولرؤسائهم في الاستيلاء على الضعفاء، ولا سيما إذا كانوا مسلمين، بكل وسيلة كانت، بغض النظر عن كون هذا يسوق أو لا يسوق، لا ينظرون إلى ذلك، صاروا عبادا للدنيا وعبادا للمناصب وعبادا للشهوات. أما الزعم والقول فهو يخالف الفعل، وإذا خالف الفعل فلا قيمة فيه، لا قيمة له. وهكذا هذه الأمة الذي يفسد من العلماء يكون شبيها باليهود، لأن عنده علم ولكنه ترك العلم على عمد، سواء لغرض يريده هو يعني خاص به أو لغرض آخر ليس خاصا به، كله سواء. وأما الذي يكون عنده عبادة وتكشف فيفسد يظل يترك السنة، فهو يكون مشابها للنصارى لأن هذا ضلال، هو عنده اجتهاد وهو ضلال. وهذا الذي يقول الله جل وعلا فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لأنهم يتعبدون بضلال، إن كان عندهم خشوع وعندهم نصب وعندهم تعب، ولكنهم ضالون، لأن من شرط قبول العبادة وصحتها أن تكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنه من شرطها أيضا أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يراد بها إلا وجه الله. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فهو ضلال ووبال، ويكون صاحبه معذبا. والناس في الواقع تبع لهؤلاء، كل الناس تبع لهؤلاء، تبع للعلماء والعباد، العباد يقتدى بهم ويرى أنهم على خير وأنهم أهل زهد وأهل طاعة فيعظمون من أجل ذلك. والعلماء كذلك يقتدى بهم لأنهم الذين يعرفون الأحكام ويعرفون، فإذا فسدوا فسد الناس تبع لهم.
قال قوله: قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم؟ ويجوز النطق بفعل محذوف تقديره تعني اليهود. قوله فمن، قوله قال، قالوا فمن، قال فمن استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة
وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيرتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. ورواه الدرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هذا الحديث في صحيح مسلم، ولكن الزيادة في السنن التي قال إنه رواه البرقاني في صحيحه وزاد، سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. وقوله عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازمه حتى مات، ثم سكن الشام وتوفي في حمص ودخن هناك رضي الله عنه. والغالب ان الصحابة كلهم خرجوا من المدينة ولم يبقى فيها الا قلة، لهذا قبورهم في بلاد شتى متفرقة جدا، ذلك لانهم خرجوا الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وليس لطلب الدنيا. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى معناه زوى جمعها، وكأنها جمعت فجعل تمامه ينظر إليها، ولكن هنا قال مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل في شمالها وجنوبها شيئا، وإنما نص على المشارق والمغارب. ولهذا امتد ملك أمته شرقا وغربا، أما الشمال لم يذهب، والجنوب قد يقال إنه بحار، هذه يعني شيء يصلون إليه، ولكن الشمال ليس بينه وبينه بحار، ومع ذلك لم يمتدوا، لم يذهبوا إلى الشمال ويعدوا آسيا الصغرى، ما عدوها. فصار الخبر حسب ما أخبر، الواقع حسب ما أخبر، صار الواقع حسب خبره صلوات الله وسلامه عليه. والزوي إما أن يكون أنها جمعت له فرآها أمامه، أو أن الحوائل أزيحت عنه وقوي بصره حتى رأى مشارقها ومغاربها، ويكون هذا مثل ما وقع له في الإسراء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما أسري به ثم عرج به وأصبح تلك الليلة بعد المعراج قد على فوق 7 سماوات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، فغلبت عليه الصلاة هناك، ثم نزل أخبر الناس بهذا، فقال صار بعضهم صار يصفق وبعضهم صار يضحك، وكيف يعني هذا دليل على الكذب، فذهب إلى بيت المقدس ثم ترجع في ليلة واحدة من السماء شيء آخر. ثم لما صار يخبرهم قالوا كيف لنا بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم أتى إليه في ساعة في ليل دخله وصلى ثم عرج به. فما يعني تأمله تأمل الذي يصف، فرفع له فصار ينظر إليه ويصفه له، فقالوا هذا وصفه، الذين أتوا إليه قالوا هذا وصفه تماما. بينه معروف بينه وبين بيت المقدس وهو في مكة شفاف شاسعة وحوائل كثيرة، صار ينظر إليه ومعلوم أنه ما زال عن مكانه، ما زال عن مكانه في مكانه، ولكن الله جل وعلا قوى بصره وأزاح الحوائل التي بينه وبينه، فصار ينظر إليه تماما ولا يعجز الله شيئا. فهذا يكون مثله، هذا الزوج ذوي الأرض يكون مثل ذلك. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني سيصل إلى المشرق وإلى المغرب الشيء الذي زوي له هو هذا. وفعلا وصل إلى الصين، إلى مشارق الصين، ووصل إلى نهاية الغرب فبلاد الأندلس على المغرب، وكانوا يعتقدون أنه ليس وراء البحر، بحر الأطلس التي وراءه شيء من المعمور أصلا. ولهذا جاء عن بعض قادة المسلمين أنه لما وصل إلى بحر الأطلس خاضه في فرسه ثم قال والله لو أعلم أن خلف هذا البحر أحد يجاهد في سبيل الله لتفجر الشمس ذلك، يعني ما كانوا يعلمون أن وراءه شيء، أن هذا منها منتهى المعمورة، كانوا يعتقدون أن هذا هو منتهى المعمورة، وهو كذلك في ذلك الوقت. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زول لي، وأعطيت الكنزين. المقصود بالكنزين كنوز معينة، كنزان معينان، كنزين معينين. ولهذا قال الأحمر والأبيض، هذا وصف للكنزين. والمقصود كنوز قيصر وكسرى. ويقول العلماء إن كنز قيصر ملك الروم وصف بأنه أحمر لأن الغالب عليه الذهب، وكنز كسرى ملك الفرس وصف بأنه أبيض لأن الغالب عليه الفضة والجواهر. هذا وقد كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه حتى حمل تاج كسرى، حمل إلى عمر في المدينة هنا تاج عظيم فألبسه أحد الأعرام من المسلمين، نظر إليه فقال البس هو تاج عظيم، فقال الحمد لله الذي سلب تاج أكبر ملك في الأرض وأعطاه المسلمين، فلبسه أعرابي من أعراب المسلمين، يعني فضل الله. وهذا يعني مصداقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. لهذا جاء أنها ستنفق في سبيل الله، فأنفقت هذه الكنوز، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وكذلك ما وراء هذا من البلاد والأراضي، وكذلك الأولاد الذين استولى عليهم المسلمون صاروا فيما لهم وملكا لهم إلا من أسلم ودخل في الإسلام. وهذا وقع في خلال 25 سنة فقط، كل هذه الأمور وقعت في خلال 25 سنة ربع قرن. وهذه من المعجزات ومن الأمور الباهرة، فلو اجتمعت أكبر الدول تقاتل بأعظم الأسلحة وأفتكها ما استطاعت أن تصل إلى هذا الذي وصل إليه المسلمون في هذه المدة. والغريب أن المسلمين عددهم وعدتهم بالنسبة لأعدائهم قليلة جدا قليلة جدا، ومع ذلك يكون لهم النصر والظفر الباهر. تمزقوا الدولتين العظيمتين تمزيقا وامتلكوا جميع ممتلكاتها. وقوله وراه البرقان في صحيحه وجاد الى اخره، ففي هذه الزيادة انها لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من امتي بالمشركين. والفئام هي الجماعات، هي القبائل، وحتى تعبد قبائل من امة الاوثان. هذا هو الشاهد في الحديث، وقد وقع ذلك كما اخبره الله عليه وسلم. فتجد كثيرا من المسلمين التحق في بلاد المشركين، جلسوا معهم وصاروا مثلهم معهم منهم، ولا يزال هذا الوضع جار الى اليوم والى ان يشاء الله جل وعلا. وما كان هذا فكر المسلمون انه يقع فيه، ان احد من المسلمين يرغب عن بلاد المسلمين ويذهب الى بلاد المشركين فيكون معه حتى يلحق فئام من امتي بالمشركين، اي جماعات يلتحقون به، وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان. وقد عبدت، ولا يلزم ان تكون قبيله كما هو معروف في اسرها قبيله معينه، ولكن المقصود الجماعات، ولو كانوا من قبائل متفرقة شتى يطرق عليهم ذلك. فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله يدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى. وقوله وإنما أخاف على وإن ولا يزال في أمتي طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنه سيكون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. قد وجد مبدأ ذلك في زمنه صلوات الله وسلامه عليه، ففي حياته ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي وأنه مشارك له في النبوة، وكذلك ادعى الأسود العنسي في اليمن أنه نبي، فقتل الله جل وعلا الأسود العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة قتل في خلافة أبي بكر في وقعة اليمامة كما هو معروف. وكذلك ادعى طليحة الأسدي أنه نبي واتبعه بنو أسد، تبعوه على ذلك وقاتلوا، فقاتلهم الصحابة بقيادة خالد بن الوليد، وفر طليحة وقتل بعض من معه، ثم أسلم طليحة وقتل في حروب فارس على القول الصحيح مسلما شهيدا. وكذلك شجاع امرأة من بني تميم ادعت انها نبية، العجب سنت تدعي انها انبياء، وتبعتها قبيلتها على ذلك وقال لها قوة، ويقال انها تابت ورجعت عن هذا الادعاء وانها ماتت مسلمة والله اعلم. ثم كذلك خرج المختار بن عبيد الثقفي في خلافة عبد الله بن الزبير كوفة، وتتبع قتلة الحسين ومن شارك في ذلك وقتلهم أو كثيرا منهم، فأحبه الناس.
بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 24 ليلة 25 من شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، الحديث هذا كل جملة منه علامة وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدقه وعلى أنه نبي جاء من عند الله جل وعلا. وما أكثر الأدلة على ذلك كثيرة جدا. والفائدة في مثل هذا أن الإنسان يزداد إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقينا بأنه جاء من عند الله. كلما زادت الآيات زاد إيمانه بذلك. وهذا الذي ينبغي لمن يقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، أن يكون مزدادا دائما إيمانا ويقينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو الذي جاء بالهدى، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وأن كل ما أخبر به حق، وأن ما خالفه باطل مهما كان. في هذا الحديث، هذا الحديث سيق لأجل الرد على من يزعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أو هذا الزعم حدث من أناس جهال في الواقع، جهلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جهلوا حق الله عليهم الذي أوجبه، فزعموا أن من قال لا إله إلا الله أن ذلك يكفيه، وإن عبد القبور وطاف عليها واستنجد بأصحابها واستغاث بهم فإنه لا يؤثر عندهم. فجاءوا بالمتناقضات، لأنهم لم يعرفوا التوحيد، ولم يعرفوا حق الله عليهم، ولم يعرفوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالمتناقضات. قالوا: من قال لا إله إلا الله لا يقع منه الشرك، وزعموا أن مجرد النطق بهذه الكلمة كافية، وزعموا أن هذا هو معنى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الجنة على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلم يفهموا معنى قوله يبتغي بذلك، ولم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وما علموا أن هذه الكلمة تهدم كل شرك دقيقه وجليله، أنها تهدمه وتبطله، وأن المشركين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا ذلك وعرفوا أن هذا يبطل مذهبهم ويبطل عبادتهم، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني تحصر هذه الكلمة التأله والعبادة في الله وحده تعالى وتقدم. فهؤلاء لما جهلوا هذه الأشياء هذه الأمور الواجبة على كل إنسان جاءوا بالمتناقضات. فالمشكلة أن لهم أتباع كثير، وأن كثير من الناس ينظر إليهم ويقتدي بهم، فصاروا قدوة وصاروا يعادون كل من جاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ الناس من الهلكات من الشرك الذي وقعوا فيه، يرمونه بتنقص الرسول وبغضه وأنه شاذ وخارج على الأمة وأنه يكفر الأمة وما أشبه ذلك من العظائم التي يرمون بها من جاء مكتفيا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوته، لجهلهم ولظلمهم ولعنادهم واستكبارهم على الحق. من هنا تستحكم المصائب والبلايا، ويصبح كثير من الناس مغترين بهم يتابعونه، والواقع يشهد لهذا. فساق المؤلف هذا الحديث كما ساق الذي قبل الآيات التي ذكرها في أول الباب، والحديث حديث أبي سعيد، دليلا على جهل هؤلاء وبطلان دعواهم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، معنى زوى يعني أنه جمعها فأصبحت أنظر إليها كأنها أمامي، أنظر إلى أقصاها وأدناها سواء. ولا يلزم أن تكون كل الأرض كل جزئية من الأرض أمامه ينظر إليها، وهذا من قدرة الله جل وعلا التي لا حدود لها، فهو على كل شيء قدير. ولا يجوز أن نقيد قدرة الله بالعقل أو بالفكر والنظر، وإذا أصبحنا ما نستوعب ذلك ولا نستطيع أن ندركه بعقلنا نكذب به، كشأن الذين يعبدون عقولهم أو يكونون مغرورين ويقولون إن الشيء الذي يخالف العقل يجب أن يرد. والرسل لا يأتون بشيء يخالف العقول، ولكنهم يأتون بأمور تحار فيها العقول، تحار فيها ما تدركه، لأن العقول قاصرة بالنسبة لأمر الله جل وعلا وخلقه وتدبيره وقدرته ومشيئته. وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي صلاة الكسوف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال حرمت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، يعني دون حائط المسجد، فرأيت بعضها يعني النار يحكم، رأيت بعضها يحتم بعضا حتى خشيتا تأتي عليكم. فقلت يا رب وأنا فيهم، يعني أنها تأكلهم وأنا فيهم. ثم عرضت عليه الجنة، يقول فهممت أن آخذ منها قصدا حينما رأيتموني تقدم، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو خلت ذلك منها لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قط يعني عنقود عنب، عنقود واحد لو أخذه لا أكل أكلت منه الأمة ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا ينتهي يتبدل، كلما أخذ منه شيء جاء مكانه دائما. أما النار فهو يقول رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إسماعيل، وهو كان رئيسا في العرب ومات في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها، وهذا أمر حقيقي. وكونها دون هذا الحائط الجنة والنار شيء لا تستوعبه العقول، ولكن يجب أن نصدق به. فكذلك مثله الحديث الذي مر معنا للدعوة إلى التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فهذا العرض على ظاهره، ولكن ليست هي أعيان الناس بأنفسهم. الناس ميتون في قبورهم، كذلك مثل ذلك ما وقع له في قصة الإسراء والمعراج، لما وصل إلى بيت المقدس اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ثم لما صعد إلى السماء وجد كل نبي في سماء من السماوات حسب منازلهم، وهذه أرواحهم، فإشكال في هذا. هذه كلها أمور حق على ظاهرها يجب أن نؤمن بها ونصدق بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا قال كلاما باللغة التي يفهمها المخاطبون فإنه يبلغ عن الله جل وعلا، ولو لم يكن الظاهر هو المراد ما كان هناك تبليغ، ولا سأل السامعون قالوا هل هو هذا المعنى ولا غيره. فلما سكتوا وفهموا على ظاهره دل أن هذا المراد قطعا بلا تردد، ولا يجوز أن يشكك في هذا الشيء. فإذا قوله إن الله جوى لي الأرض، جواها جمعها، فرأيتها أمامي أنظر إلى مشارقها ومغاربها، ثم هذا محدود بدليل قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقد بلغ في زمن الصحابة هذا الذي زوير حتى وصلوا إلى حدود الصين شرقا، وصلوا إلى المحيط الأطلسي غربا، وانتهى ملكهم إلى هذا الحد، ولم يذكر الجهة الجنوب والشمال، ولهذا لم تتسع لا جنوبا ولا شمالا أن تتسع ملك أمتي، وإنما تتسع عن جهة الشرق والغرب. ثم قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزان هما كنز الدولتين العظيمتين في ذلك الوقت في زمنه، كان في وقته دولة الروم ودولة الفرس، وكانت هاتان الدولتان تتناظران دائما وتتقاتلان، ومرة تغلب هذه ومرة تغلب هذه، وهما من أعظم الدول، بل هما أعظم الدول في ذلك الوقت، ما في الأرض نظير لهما. والكنوز قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر يقول العلماء عبارة عن الذهب، وهذا يقصد به كنوز دولة الروم، لأن الغالب عليهم الذهب الأموال. وأما الأبيض فهو كنوز دولة الفرس، لأن الغالب على أموالهم الجواهر والفضة. فوقع كما قال، وقد جاء في حديث آخر: وإنهما سينفقان في سبيل الله، فأنفقت كنوزهما كنوز هاتين الدولتين في سبيل الله، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه قبل وقوع ذلك. فهذه هاتان جملتان كل واحدة منهما تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر بشيء لم يقع فوقع. كما وقع للأمم السابقة مثل ثمود وعاد، قوم شعيب، قوم لوط، ومن قص الله جل وعلا قصصه في كتابه، فأعطاه الله جل وعلا هذا، قال: إني لأهلكهم بسنة عامة. وسأل ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. من سوى أنفسهم يعني من الكفار، سأله أن لا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم، يعني أنه يستولي على معظمهم، معظم الأمة أو على جملتها، فيسبي أموالها، غنما يأخذ أموالها ويسبي أولادهم ويقتل مقاتلتهم. فأعطاه الله جل وعلا ذلك، ولكن هذا مشروط، الشروط التي ذكرها بعدها، وأن لا يسلط بعضهم على بعض، هذه منعها، لأن الله جل وعلا قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وأن الله قضى أنه يسلط بعضهم على بعض، فهذا غير مردود. وبهذا يستدل بأن ما قدره الله وقضاه لا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله، وأن الدعاء لا يؤثر في ذلك، ولا يوجد. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، أو قال إن الدعاء يرد القضاء وإن صلة الرحم تزيد في العمر، فليس هذا كما قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أول وهلة أنه إذا دعا زاد عمره بالدعاء، وإذا وصل رحمه زاد عمره بالصلة.